بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا. اللهم احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين، ومع اللقاء 42. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة في رحاب حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أشراطها. بينا منزلة هذا الحديث وعلمنا أنه بمثابة أم السنة، بمثابة أم السنة، لأنه أجمل السنة كلها. ثم جاءت بقية السنن من أقوال وأفعال وتقريرات لتفصل ما أجمله حديث جبريل، فهو من السنة كالفاتحة من القرآن. الفاتحة أم القرآن لأنها أجملت القرآن كله، ثم جاءت بقية سور القرآن تفصل ما أجملته الفاتحة. كذلك حديث جبريل من السنة المطهرة بمثابة الأم. بينا منزلة هذا الحديث وبينا مورده في كتب أهل السنة، تكلمنا عن ألفاظه، ثم بدأنا نستخرج جملة من الفوائد الإيمانية قبل الشروع في الشرح، ووصلنا إلى الفائدة 15، والتي هي الحث على طلب العلم والحث على السؤال فيما هو نافع ومفيد في أمر الدين والدنيا، لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والتحذير من السؤال فيما لا نفع فيه ولا فائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وجمعنا بين الآيتين بين قول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وعلمنا أن السؤال ينقسم إلى قسمين: السؤال المحمود، والسؤال النافع، وهو السؤال عن أصول الاعتقاد، السؤال عن العبادات وعن الطاعات وعن القربات، منه الواجب ومنه المندوب ومنه فرض الكفاية، وهذا هو المحمود، وهذا الذي قال الله فيه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النوع الثاني من السؤال المذموم المنهي عنه شرعا، وده جمع الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في موافقاته في 10 أنواع من السؤال المنهي عنه، في 10 أنواع من السؤال المنهي عنه ما بين المحرم والمكروه. من أجل ذلك انتقلنا بكم إلى كتابنا الثاني الموسوم بالسؤال في الإسلام ضوابط وأحكام، ووقفنا أمام فصل من فصوله، وهو الفصل الذي يتحدث عن السؤال وأنواعه. فعلمنا المحمود منه، وبدأنا الحديث عن السؤال المذموم، وصلنا للنوع الثامن من السؤال المذموم شرعا، والذي وقفنا معه في آخر لقاء، ولكن لأن البث المباشر انقطع في الدرس الماضي، وبعض الإخوة المتابعون للدرس اتصلوا بنا وقالوا الدرس مش كامل، وكان فيه حوالي ربع ساعة فقط مسجلة، لأن تقريبا أخوي عبد الله اللي كان قاعد على الكمبيوتر، وأنا لسه منبه لأن قلت عبد الله ما يقعدش على الكمبيوتر ولكن يجلس ليسمع العلم، لأنه هو انشغل عن الكمبيوتر راح طفيه وبيتفرج علي أنا. طب ما أنت بتنقل الدرس للناس بيستفيد، والله يبارك لك. فقلت عبد الله يقعد بعد كده أمام يدرس، واللي يقعد على الكمبيوتر ده عمل الدل على الخير كفاعله، يعني بياخد أجور كل من يستمع، كل من ينتقل ليه الفيديو. فشغلك تقعد على الكمبيوتر بس خلاص، وتسمع من الكمبيوتر، ما تتفرجش علي أنا، تفرج علي جوه الكمبيوتر. طبعا شوفني من هنا الله يكرمك. فطبعا عبد الله الله يبارك له راح طفي الكمبيوتر عشان يتفرج علي أنا. فاللي حصل ايه؟ فصل الكمبيوتر ولا يدري. فلما فصل بقى عندي انا على الموقع بتاع 14 دقيقة، وراح هو ادرك الامر بعدها بشوية، راح عن مسجل من جديد بقى حتتين. طبعا عشان نوصلهم محتاجين خبير بقى يقعد يلحم ويقص ويلزق، ودي مشكلة. فعشان كده هضطر الان الخص الدرس الماضي باختصار، احاول جاهدا ثم نواصل باذن الله تعالى. وفي التكرار افادة، كما تعلمون ما تكرر تقرر، يعني اللي يتكرر مرة واثنين وثلاثة يثبت ويرسخ في الأذهان. فما زلنا مع النوع التاسع من السؤال المنهي عنه، اللي عنه ليه الإمام الشاطبي بقوله: السؤال عما شجر بين السلف الصالح. السؤال عما شجر بين السلف الصالح، يعني بين الصحابة. قال: من الأسئلة التي تخالف الشرع السؤال عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم على سبيل التعنت والانتقاص منهم رضي الله عنهم. لكن من سأل ليعلم الحق، ليعلم الصواب من الخطأ، هذا محمود، بس تكون النية يعرف الصواب في المسألة دي إيه. ماشي كده. فالأصل فيما شجر بين الصحابة أنه يدخل في باب الاجتهاد، ومعلوم أن المجتهد المصيبة له أجران، والمخطئ له أجر، لذلك فإن أخطاءهم رضي الله عنهم تطوى ولا تروى. ودي قواعد بقى في التعامل مع الصحابة. اللي يتعامل مع أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لابد أن يتعامل معهم بأدب، لابد أن يعرف عن من يتكلم، إنما يتكلم عن جيل اختاره الله للنبي، يتكلم عن جيل هم أطهر الناس قلوبا بعد الأنبياء والرسل، يتكلم عن جيل هم أرق الناس أفئدة، يتكلم عن جيل هم أعلم الناس بكتاب الله وسنة رسول الله، يتكلم عن جيل هم السبب الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة، يتكلم عن جيل هم السبب في أننا الآن ندرس العلم ونصلي في جماعة ونأتي المسجد ونوحد ربنا. يبقى عندما نتحدث عن هؤلاء لابد أن نتعلم الأدب عند الحديث معهم، ودي قضية مهمة. هم بشر نعم، لكنهم ملائكة البشر، ملائكة البشر، لأن الله اختارهم للنبي. ولذلك حديث ابن مسعود الذي جاء في حلية الأولياء، قال ابن مسعود: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. المسلمون هنا هم الصحابة. قول ابن مسعود هذا بيقول لنا ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن. من المسلمون هنا؟ أصحاب النبي، لأن إجماعهم معصوم، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالمقصود إجماع أصحاب النبي وإجماع من يأتي بعدهم من العلماء الراسخين في العلم، ويد الله مع الجماعة. فأنا عندي مصادر للتشريع ثلاثة معصومة لا يتطرق إليها نقص أو خلل: المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني السنة الصحيحة، المصدر الثالث إجماع الصحابة. ودي العصمة بقى من أي زلل أو خلل. عندك مشكلة في أي مسألة ردها للمصادر الثلاثة دي، ردها للقرآن، ردها للسنة الصحيحة، ردها لإجماع الصحابة. كما ذكرت لك اليومين دول بتلاقي منصور الكالي بينكر عذاب القبر، كلام جميل صح كده؟ طيب نقول لك الكيالي حطه في كفة، وحط كتاب ربك في كفة، وسنة نبيك في كفة، وأقوال أصحاب النبي في كفة، أي كفة ترجح؟ هل كفة الكيالي ولا كفة فيها الله ورسوله وأصحاب النبي؟ ها؟ جاوبوا. ها؟ خلاص خلص. لما يجي القرآن يتكلم عن فرعون وقوم فرعون ويقول: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، خلاص، وتفسر بعذاب القبر نصا. ويجي الخيال لك مفيش عذاب قبر، نسمع كلام مين؟ كلام ربنا ولا كلام الخيال؟ ويجي سيدنا النبي في سنته الصحيحة يعلمنا يقول لك: تعوذوا من الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نسمع كلام النبي إن في عذاب قبر، ولا نسمع كلام علي منصور الكيالي بتاع الفيزياء والسموم؟ كلام النبي. لما يجي عبد الله بن عباس ابن عم سيدنا النبي اللي النبي دعاه وقال: اللهم علمه التأويل اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويجي عند قول الله تعالى في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فيقول العذاب الأدنى عذاب القبر. نسمع كلام ابن عباس اللي تعلم من النبي مباشرة ولا كلام الكيالي؟ كلام ايه؟ نسمع كلام مين يا ولد؟ نسمع كلام مين؟ اوعى تنام بقى، انت هتعمل زي عبد الله؟ عبد الله النهارده اجازه مجاز. نسمع كلام عبد الله بن عباس. عشان كده بقول لك اي حيره عندك في اي مساله ردها للاصول الثلاثه دي عشان ترتاح. قال الله، قال رسوله، قال الصحابه، خلاص. يبقى واحنا بنتكلم عن اصحاب النبي لابد ان نعرف هذا، نعرف ان الله تعالى زكاهم تزكيه عجيبه. ومن تزكيه الله لهم انه جعل ايمانهم ميزانا ومقياسا للايمان، فقال عز من قائل: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى شرط الايمان يكون كايمان مين؟ كايمان ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، عشان تقبل عند ربك. يبقى ايمانك يكون كايمان الصحابه. جعل الايمان ميزان، ايمان الصحابه هو الميزان، هو المقياس. نشوف عقيدتك كعقيده الصديق وعمر وعثمان وعلي ولا لا؟ كانت الهدايه. عقيدتك خاربه، قدمت عقلك على الكتاب والسنه وفهم الصحابه زي عدنان ابراهيم وميزو ومصطفى راشد وعلي منصور الكيالي ومين تاني؟ ومين؟ ابو حملات. ابو حملات. عقيدتك زي دول هتحشر معهم. يعني عندما ترى عجبا من هؤلاء، قال يعني بينكر عذاب القبر ليه؟ عشان الملحدين. اصل الناس بيلحدوا كتير من عذاب القبر، ما شاء الله عليك، فنلغي لهم عذاب القبر. طب ما تلغي عذاب جهنم كمان. يعني اللي ألحد عشان عذاب القبر لما يسمع ان في عذاب النار وابد، ما نلغي عذاب النار كمان ولا ايه؟ صح، ما احنا عايزين نرضي الملحدين بقى. ويجي لك واحد تاني اسمه الاستاذ عمرو خالد في مصر يقول لك ده الملحد ده يا جماعه مش كافر. امال ايه يا عم الشيخ؟ لا ده هو زعلان مع ربنا شويه. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ احنا وصلنا للدرجه دي عشان ارضاء الكافرين تهدموا شرع ربنا وتهدموا دين الله عز وجل؟ وده اللي قاله سيدنا النبي: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. عايزهم يرضوا عنه بس، يرضوا عنه، يهدم دينه مش مشكله. فإلى الله المشتكى. يبقى عشان تعصم من الزلل لازم ايمانك يكون كايمان ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، كايمان بلال ومصعب وصهيب، كايمان سميه وياسر وعمار، كايمان ام سلمه وعائشه وخديجه وميمونه وام حبيبه وصفيه. واضح؟ فإن آمن بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. خلصت القضية. طيب، من تزكية الله لهم أنه قال عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت محتاج تزكية أكثر من كده؟ رضي الله عنهم، قل ربنا رضي عليه، هل يرتد كما تقول الشيعة الروافض؟ يقول لك أصحاب النبي كلهم كفار يا مجرمون. الله يقول عنهم: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول لك دول كفار بعد منها ما ترتدوا. سبحان الله. يعني بتتهموا ربنا بإيه؟ بعدم العلم. بتكذبوا ربنا اللي رضي عنهم. يوم بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، كان عدد المسلمين اللي بيعوا النبي 1400 صحابي، منهم أبو بكر وعمر وعثمان كان النبي أرسله لمكة عشان يتفاوض، وعلي وجل الصحابة. ربنا قال عن 1400 دول إيه؟ لقد رضي الله عن الذين يبيعونك تحت الشجر. ويجي الرافض يكفروهم. نصدق الله ولا نصدق الروافض؟ فمن كفر الصحابة فهو الكافر قولا واحدا، قولا واحدا. فالروافض مش مذهب يا إخوة، ده دين جديد، دين كفر، مش دين، ما لهمش علاقة بالإسلام. عشان ما يجيش واحد مريض القلب يقول لك عايزين نجمع، تجمع مين؟ هنحط كافر مع مسلم؟ تقول جماعة مين؟ دول مش جماعة. فهمتوا حاجة؟ فكل من دعا للتقريب دعواه باطل. التقريب عند الشيعة أن أنت تكون شيعي من الآخر، هو التقريب عندهم كده، انك لازم ايه؟ تكفر اصحاب النبي وتلعنهم. وتخوض في عرض النبي. طب واللي يخوض في عرض النبي كافر ولا مسلم؟ والله كافر قولا واحدا. اللي يتهم عائشة الحصان الرزان كذب الله وكذب القرآن وكذب سورة النور، يبقى حكمه ايه؟ ها؟ قولوها ما تخافوش، ده حكم شرع. فالله قال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن أول قاعدة وانت بتتعامل مع أصحاب النبي لابد أن تعرف قدرهم، لابد أن تعرف قدرهم. تعرف هتتكلم عن من؟ هتتكلم عن أصحاب رسول الله، هتتكلم عن تلامذة النبي، هتتكلم عن أعلى الناس سندا. أعلى الناس سند مين؟ أصحاب النبي. ليه؟ أخذوا العلم مباشرة عن رسول الله، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، واكتحلت أعينهم برؤية النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. صحبوه في السفر وفي الحضر، في الحرب وفي السلم، في الشدة والرخاء، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وانت بتتكلم عن الصحابة لازم تتعلم قدرهم أولا، تعرف من هم أصحاب النبي. فهم أعلى الناس سندا، أخذوا العلم عن رسول الله مباشرة. والنبي أخذ العلم عن من؟ عن جبريل. جبريل أخذ العلم عن من؟ عن رب العزة. يبقى أعلى الناس سند مين؟ أصحاب النبي، سندهم للنبي مباشرة، أعلى السند سند الصحابة، فهم شهودنا. فمن همزهم إنما أراد هدم ديننا. لماذا؟ لأنهم نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. يبقى اللي يطعن في السنة طعن في القرآن، لأن الذين حملوا السنة هم الذين حملوا القرآن. يبقى دي مسألة أولى وقاعدة هامة جدا في التعامل مع أصحاب النبي، أن نعرف قدرهم أولا. ثانيا، نقر أنهم بشر والبشر يصيب ويخطئ، لكن الميزة الذين فضلوا بها أنهم لا يقروا على الخطأ لأنهم عاصروا النبي محمد. يبقى اللي يخطئ ما يقرش على الخطأ، يصوب على طول، ينزل الوحي يصوب، النبي يعلم، النبي يقر هذا ويصوب هذا، بخلاف نحن هم معهم النبي والوحي يتنزل على النبي فلا يقر على خطأ رضي الله عنه. طيب عند أخطائهم التي حدثت بعد وفاة النبي، لأنهم بشر صح؟ نقول أخطاؤهم في باب الاجتهاد، في باب إيش؟ والنبي قال لنا إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني هم على كل حال مأجورون رضي الله عنهم أجمعين. الذي أصاب منهم له كم أجر؟ أجر. طب واللي أخطأ مجتهدا له أجر إيه؟ الاجتهاد. يعني على كل حال مأجورين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. علشان كده نأتي بقى لما حدث بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، أي عنه عن أبي، الفتنة اللي دارت بين الفريقين، لأن ضل فيها من ضل وزل فيها من زل، والمعصوم من عصمه الله، اللي يرجع للعلماء. طب نلخص القضية بيانا للحق وإبطالا للباطل وبيانا للصواب وهدما للخطأ. القضية كلها قضية اجتهاد. عثمان بن عفان الخليفة الراشد خرج عليه الخوارج وصاروا، وكانت فتنة عظيمة، أمر عثمان أصحاب النبي بكف اليد لدرجة أنه منعهم أن يأتوا للدفاع عنهم. منع علي ابن عمر وابن عمرو، ممنوع، ما أحد يأتي خلاص. التفوا بداره وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان قتله الثوار الخوارج، بتاع الثورات، ها، قتلوه وهو يقرأ القرآن وكان صائما، شهيد الدار رضي الله عنه وأرضاه. طيب، تولى بعده من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه خلافة المسلمين. بايع القاسي والداني عليا. معاوية كان أميرا على بلاد الشام من زمن عمر. معاوية هو أمير بلاد الشام وزمن عثمان. عائشة في الفترة دي رضي الله عنها وارضاها أم المؤمنين كانت في الحج. سيدنا طلحة أحد المبشرين العشرة بالجنة، سيدنا عبد الله بن الزبير أحد العشرة المبشرين بالجنة، بايعوا عليا ثم توجهوا إلى مكة للقاء أم المؤمنين عائشة. لماذا؟ ليطالبوا عائشة أن تطالب بدم عثمان. لابد للخليفة أن يقتص من قتلة عثمان بن عفان. من ولي الدم؟ معاوية بن أبي سفيان من بني أمية، قريب لعثمان. طب يلا بينا نروح لمعاوية لأن له أعوان في بلاد الشام من أجل عرض الأمر على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ليقتص من قتلة مين؟ عثمان. فمعاوية عرض على علي القصاص أولا من قتلة عثمان، ومعاوية ولي الدم. علي كخليفة راشد ارتأى أن يؤجل الأمر حتى يستقر الخلافة، تستقر الخلافة ويمكن، وبعد ذلك نبدأ نقتص من قتلة عثمان، خاصة أن عددهم فاق 1000، وخاصة أنهم عادوا إلى الكوفة والبصرة والأمصار وتفرقوا. فصعب جدا في بداية بيعة أن احنا نقتص منهم، فننتظر. ده اجتهاد علي وكان هو المصيب رضي الله عنه وارضاه. الصواب أن نؤجل الأمر، وده اللي عمله عثمان لما قال لهم كفوا أيديكم انتظروا. نفس منهج علي، حقن دماء المسلمين. الآن في بداية بيعة لو قلنا قصاص الدماء تكسر وهم اختلطوا بالناس، فنصبر حتى نمكن ثم نأتي بهم. طيب، معاوية اشترط لا بيعة حتى يقتص منه، أنا لن أبايع. إذن معاوية ما كانش راغب في الخلافة ولا له علاقة بالخلافة أصلا، دي قضية كلها دم لابد من القصاص. طب وجهة نظر معاوية ومن معه إيه؟ إن لو ترك قتلة عثمان بهذه الكيفية فلن يستقر للمسلمين حكم بعدها، أي حاكم هيجي هيقتل. ما هو المتمردون لما يجدوا قتلنا الخليفة ما حدش تحرك ولا اقتص مننا، خلاص أي واحد يجي مش يعجبنا نروح إيه؟ نقتله. يبقى لا يستقر حكم للمسلمين. فكان الهدف هدم دي هدف دين، حفظ أمة، مش هدف دنيا كما صوره المفسدون في الأرض إنهم يتكلبون على الحكم. والأبدا والله والله أبدا رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. المهم، فاختلف الفريقان ودارت بينهم المقتلة. انتبه معي أن ما دار بينهم أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قبل أن يحدث، عشان تعرف قدر ربنا عز وجل، حكمة أرادها الله عز وجل. عندما جلس النبي على المنبر يوما وكان على المنبر الحسن بن علي، قال إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. سماهم إيه؟ فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب أدي واحد، يعني قبل ما تتم الأحداث أخبر عنها النبي محمد، بل رضي الله عن أمنا عائشة لما قدمت بلاد الشام في طريقها إلى معاوية من أجل الإصلاح، فمرت على بئر ماء اسمه الحوأب فنبحتها الكلاب جريت ورا الركب فسألت ما أمان هذا؟ قالوا إنه الحوأب. فاستغفرت وأرادت العودة. لما يا أمنا؟ معها طلحة والزبير، لما العودة الآن؟ قالت تذكرت حديث النبي عندما اجتمع بنا يوما وقال من منكن تنبحها كلاب الحوأب، يعني من منكن اللي هتجتهد فهتخطئ وتروح بلاد الشام ولما تمر على ما اسمه الحوأب الكلاب تجري وراها. النبي أخبر بده، أهي هذه كلاب الحوأب. طب أنا هرجع. لا ما ترجعيش بقى خلاص، لعل أصر عليها طلحة وزبير، طب اذهبي فقط إلى هناك لعلهم إذا رأوك كان الصلح. يبقى كانت رايحة ليه بقى؟ للإصلاح رضي الله عنه وأرضاه. ولكن شاء الله أمرا سبحانه جل جلاله، فدار القتال بين الفريقين، فئة من المسلمين تقاتل فئة من المسلمين، والقرآن أشار لده في سورة الحجرات. وإن طائفتان أسمع كده من المؤمنين اقتتلوا، الله، يعني ممكن أهل الإيمان يقتتلون، نعم يقتتلون اجتهادا كما حدث. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآيات هي أشارت تشمل بقى الأوس والخزرج عندما اختلفوا في عهد النبي وكاد القتال ينشب بفعل أصحاب الفتن، وتشمل كذلك ما دار بين معاوية رضي الله عنه وارضاه وبين علي رضي الله عنه وارضاه. فكانت المقتلة لحكمة أرادها الله عز وجل، وكان على إثر تلك المقتلة طبعا نشأت بقى الخوارج بأصولهم وعقائدهم الباطلة. عندما أمر معاوية الجند أن يرفعوا المصاحف على أسنة الرماح ويطلب بتحكيم القرآن عشان يحقن الدماء، نقف بقى القتال الآن نحكم القرآن ونحكم الرجال. اختاروا طبعا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، واختاروا كمان أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. طبعا هم صوروا بقى أن عمرو بقى سياسي واتهامات لمين؟ لأصحاب النبي سبحان الله، اللي يتآمرون على بعض، والله كلهم براء من هذا كله رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. المهم كان ما كان، وعلى إثر ذلك كانت الفتن، ودي سنن ربانية لا تتغير ولا تتبدل. حديث النبي الذي أخبر فيه ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء يرفعه، ثم يكون حكما جبريا اللي احنا فيه الآن. احنا في فترة الحكم الجبري، حكم بقى الرئاسة والأحكام الدكتاتورية والأحكام اللي فيها ظلم وفيها جور وفيها كل ده، ما هو ده اللي احنا فيه الزمن ده. طب بعده ايه رسول الله قال؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. الله أكبر، يعني الخير قادم. النبي لما حدد فترة الخلافة حددها بكم سنة؟ 30 سنة، اللي هي بموت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وتولي الحسن ولده 6 شهور فقط. النبي حددها خلاص، الحسن تولى 6 شهور فقط، ولازم تتحقق ما أخبر به النبي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. من المسلمين الحسن رأى الفتن تشتعل فيعمل إيه؟ اتصل بأخيه معاوية وتنازل عن الخلافة راضيا حتى يحقن دماء المسلمين. أنت الآن بقى اقتص براحتك من قتلة إيه؟ عثمان، وأنت الخليفة الآن. فتنازل له برضا بدون أي ضغوط ولا رغبة من معاوية، وبالفعل يا إخوة تولى معاوية خلافة المؤمنين وكان أول ملوك الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. قدر الله عز وجل الخلافة انتهت، قال سيكون ملكا إيش؟ عبدا. الملك جه معاوية، راح اختار ولده، وكل من يأتي يختار ولده أو يختار وليا له من أبنائه أو من إخوانه أو من العائلة. فكانت بقى الخلافة الأموية ملك، والعباسية ملك، خلاص كده، والعثمانية كل ده ملك، حتى رفعت الخلافة في زمن السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله تعالى بفعل أعداء الإسلام وتفتيت دول الإسلام إلى دويلات متناحرة متطاحنة اللي احنا عايشين الآن، اللي هو الحكم الجابري ده، حكم الجابري ده. لكن إن شاء الله تكون خلافة على منهاج النبوة. إذن ده ملخص مدار بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. المنهج فيه أخطاؤهم تطوى ولا تروى، وده المنهج اللي علمه لنا وأصل له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. ذكر ابن عبد البر في كتابه الموسوم بجامع بيان العلم وفضله باب ما تكون به المناظرة والجدال، رقم الحديث 1075، عن الفزاري قال: سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن قتال صفين، أي ما دار بين علي ومعاوية رضي عنهما، فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي، فلا أريد أن ألطخ بها لساني. ما تكلمش خلاص. علماء. يبقى المنهج إيه؟ تذكر الفتن تطوى ولا تروى إلا لبيان الحق فقط وإزالة شبهة فقط، كما فعلنا نزيل الشبهة ونضع الأمور في نصابها. طب يا عم الشيخ، عشان أثبت الأمر ده أقرأ إيه؟ كتاب العواصم من القواسم لأبي بكر بن العربي الحنبلي رحمه الله تعالى، من أئمة المسلمين، مجلد واحد كده اسمه العواصم من القواسم، بيتكلم عن ما دار بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بالأدلة الصحيحة الثابتة المسندة، ورد كل الباطل اللي أدخله الروافض ومن كان على شاكلتهم لإفساد الأمر. خلي بالنا في كتابان بنفس الاسم، واحد اسمه العواصم من القواسم، ده لابن العربي اللي بقول لك عليه، في كتاب آخر اسمه العواصم والقواسم لابن الوزير اليمان، ده من 9 مجلدات، مش هو ده المقصود. المقصود العواصم من القواسم لابن العربي الحنبلي، العربي بالألف واللام، لأن في ابن عربي ناكرة، وده من قال ابن زيد الاتحاد والحلول من الصوفية الغلاة. أيوة هو الكتاب ده، العواصم من القواسم، موجود في المسجد ده، أو في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام للإمام القاضي الفقيه أبي بكر بن محمد بن العربي المالكي المتوفى سنة 543 من الهجر رحمه الله تعالى. فاللي عايز يقرأ تفصيلا في هذا الباب يقرأ هذا. إذن نعود فنقول إن ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يطوى ولا يروى إلا على سبيل بيان الحق ورد الشبهة فقط. إذن لا يجوز السؤال عما دار بين الصحابة على سبيل التعنت والتنقص من قدرهم، خلاص هذا لا يجوز شرعا. وللأسف زل في هذا الباب أيضا من الأدباء والكتاب كالعقاد وطه حسين والشلة إياها، دي زلت زللا شديدا في هذا الباب، واتهموا الصحابة مش عارف إنهم طماع في ملك وفي مناصب وإلى آخره، والصحابة براء من هذا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ننتقل الآن للسؤال الأخير في الأسئلة المنهي عنها شرعا، والسؤال العاشر، سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. تاني، سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. الخصام يعني المناظرات، لما تيجي تختلف مع آخر في مسألة علمية وليس لك هدف إلا الغلبة، ودي المصيبة بقى، ده اسمها آفة من آفات النفس، حظوظ النفس وحب الظهور وحب الغلبة. لذلك أبو حنيفة رضي الله عنه وارضاه الإمام عندما علم أن أحد أبنائه يناظر نهاه نهيا شديدا وقال له ولده إنك تناظر يا أبتي، قال يا ولدي نحن نناظر وندعو الله تعالى أن يجري الحج على لسان من نناظر، وأنتم تناظرون للغلبة فلا تفعل، أنت بتناظر من أجل الغلبة اوعى تناظر. الله، شوف الإخلاص. الشافعي يقول ما ناظرت أحدا منذ 40 سنة إلا ودعوت الله تعالى أن يجري الحجة على لساني. بالله عليك أنت من دول لما أجي أختلف مثلا مع الشيخ محمد في مسألة وهاجي أناقشه وما أشوف بقى، أنت فعلا بتتمنى يكون هو اللي عليه حق وأنت على باطل؟ بتتمنى يكون هو الصح وأنت الخطأ؟ أبدا، مش موجود. عشان أنا بتكلم عن نفسي، أنا لو نظرتك وعيتك سود وما أبرئ نفسي. عشان كده ده المنهي عنه بقى. وقد ذم الله تعالى في كتابه الكريم نحو هذا النوع من السؤال، فقال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ومن الناس من يعجبك قوله، متكلم فصيح في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يا يعني الألد في الخصام ده مصيبته مصيبة، وده اللي يقوله النبي الآن وفي الحديث عند البخاري. أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الأحكام باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة برقم 6765 من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يا رب سلم. أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إيه معنى الألد الخصم؟ الألد مشتق من اللدد، اللدد بمعنى الاعوجاج والانحراف عن الحق، وأصله من اللديد وهو جانب الوادي ويطلق على جانب الفم، ومنه اللدود وهو صب الدواء منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه. لما تيجي مثلا تاخد الدواء فبتصبه فين؟ منحرف كده في جنب الفم هنا كده، ده اسمه اللدود، يعني يحط الدواء إيه؟ من جانب الفم كده. تيجي تدي الولد مثلا الدواء تحط له كده في البتاعة دي اللي هي السرنجة، تروح حاططها له كده من جنب كده تضحك عليه يلا عشان يشرب الدواء. فمعنى الألد في لغة العرب يعني المعوج اللي بيبعد عن الحق، وعشان كده دائما في المناظرات تجد هذا تأتيه بالدليل الصحيح يعمل ايه؟ ما لا يريد ان يغلب، يلوي لك عنق النص. لا لا لا، أصل الشيخ قال، أصل فلان يدني، يقول لك النبي قال، النبي قال، خلاص أبدا ما يقتنع. فالعوج والانحراف عن الحق في السؤال مذموم شرعا، فالانحراف وكثرة المخاصمة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه، فكل من خاصم في باطل فهو مذموم. ولذلك معظم المناظرات الموجودة في وسائل الإعلام في بلاد المسلمين من هذا النوع، إلا من رحم ربي وعاصم، من هذا النوع. يجي لك واحد يناظر، بيناظر واحد ملحد. طب وهل يجوز مناظرة الملحد في ملأ إلا من عالم راسخ يستطيع رد الشبهة وإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ فيجيب لك ملحد مع واحد مش عارف يتكلم ولا عارف يجمع دليل، فالملحد يصول ويجول وينشر الشبهات ويطلع الشيخ ضعيف مش عارف حاجة. طبعا بيختاره، فيبدأ اللدد في الخصومة بقى، وعشان كده بتشوف في تلك المناظرات اليوم يضرب الخصم في كوباية مية واليوم يقلع الجزمة. هو ده النوع النبي اللي القرآن حذر منه، النبي حذر منه، هو ده النوع. إنما لو ناظر عالما العالم يضبط المسائل ويرد الأمر لنصابه بالدليل، عالم. إنما يجيب لك واحد يلبس زي الأزهر نعم، أو زي العلم نعم، لكنه جاهل، لا يحسن قراءة الآية، بل لا يحسن الاستدلال، ولا يحسن الاستنباط، ولا يحسن الرد على المسألة، ثم غالبا ما يأتي ولا يدري في أي باب يتكلم. المفترض من أداب المناظرة المناظر الجيد يختار مسألة واحدة فقط للمناظرة، موضوع واحد فقط، ولا يتكلم في غيره. نجينا المسألة واحدة نعالجها. الخصم يحاول يخرجك برا، أبدا. هنا يحاول يجيب أمر ثاني، أبدا. لما رد على دي أولا، لا أنتقل معك لأمر آخر حتى نهضم هذه المسألة. ده العالم، ويرد الأمر بالدليل. فطبعا ده مش موجود إلا قلة نادرة، إنما الغالب كما تعلمون من هذا النوع المذموم اللي فيه قيل وقال وجدال وخصومة وسوء أدب وشتائم وقبائح. لا هكذا تكون المناظرة، بالسب واللعن والشتائم، صح؟ شوفوا أنتم المناظرات دي على. وذاك رحم الله الشيخ ابن باز لما الخليل ده بتاع عمان ده اللي عند قابوس ده، هم دول إباضية، فرقة من فرق الخوارج الضالة، مذهبهم كده يعني. فأراد أن يناظر ابن باز رضي الله عنه، وفين؟ في الحرم المكي. فماذا قال ابن باز؟ قال: والله لن يكون، كيف أجلب صاحب بدعة إلى بيت الله الحرام لينشر شبهاته على عوام المسلمين؟ المناظرات تكون في أماكن مغلقة مش فيها نشر للبدع. رحم الله الشيخ الألباني لما جاءه أحدهم وكان في زمانه رجل من غلاة الصوفية ويدعي علم الغيب، قال لك أنا عندي علم الغيب، وتحدى الشيخ الألباني، فالشيخ رفض أكثر من مرة. المهم لما ألح قال له خلاص يأتيني بيتي، يجي عندنا البيت هذا عايز يناظر. دخل على الشيخ رحمه الله، قال الشيخ جملة واحدة: سأناظرك ولكن بشرط واحد. صاحبنا قال له: ما هذا الشرط؟ قال: انتهت المناظرة، أخرجوه. فبهت الذي كفر، لأنه لو يعلم الغيب يبقى علم الشرط ولا إيه؟ مش بيعلم الغيب، فين الشرط؟ مش عارف الشرط، مع السلامة روح، مش محتاج مناظرة خلاص. شوف العالم، عالم يعرف إزاي يرد، واضح؟ فده العلماء، ده اللي يناظر في الحق عشان يحق الحق بالدليل. خلاص اللي بقول لك بعلم الغيب، طيب سي تعالى بتعلم الغيب، تعالى هنناظرك بس في شرط. ايه هو الشرط؟ طب مع السلامة اطلع بره، وخلصت القضية. فإذا من الأسئلة المنهي عنها شرعا اللي يكون فيها تعنت وغلبة في الخصام ولدد وانحراف عن الحق، فهذا كله من النوع المحرم شرعا. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، وبكده نكون خلصنا قضية السؤال وأنواعه، وبإذن الله تعالى في اللقاء القادم نواصل مع الفوائد الإيمانية من حديث جبريل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.